بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب البيوع، ثم قال رحمه الله: رضاعة الصغير. عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: كتاب البيوع. وذكر يعني في أول يعني أبواب يعني باب رضاعة الصغير، ومعلوم أن هذه الترجمة لا علاقة لها بهذا الكتاب وبهذا الباب، وإنما هي أول كتاب الرضاعة الذي قبل هذا الباب، قبل هذا الكتاب، لأن هذا أول باب في ذاك، فمجيئه في هذا هو خطأ يعني بلا شك. والذي في النسخ الأخرى وقد جاء في 5 نسخ مطبوعة باب بيع العربان، وهو المطابق للحديث الأول الذي أورده يعني في هذا الباب، وكذلك في شرحه وتعريف وتوضيح بيان بيع العربون يعني ما هو في كلام الإمام مالك رحمه الله الذي ذكره بعد هذا الأثر. وعلى هذا فإن كلمة بيع رضاعة الصغير هذه يعني لا شك أنها خطأ وقد جاءت في غير محلها، وإنما الباب هو باب ما جاء في بيع العربان، وهو الذي جاء في النسخ الأخرى المطبوعة يعني ليس فيه إلا باب بيع العربان. وأرد فيه يعني هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نهى عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان. وهذا الحديث يعني هو ضعيف، ولكنه قد واللجنة الدائمة للإفتاء يعني في المملكة قد أفتت في عدة فتاوى برئاسة شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز بيع العربون. نعم.
قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا تأخذا منه 2 بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، ذكر مالك رحمه هذا الأثر الذي هو من كلام مالك، وهو لا علاقة له بيع العربون، لأنه يعني يتعلق ببيع العبد للعبدين، ببيع العبد للعبدين، وأن يعني وأنه يقول أن ذلك سائر يعني، ومثله بيع البعير بالبعيرين، يعني بيع البعير بالبعيرين أن ذلك لا بأس به، ولكن له كما هو معلوم لا علاقة له بالترجمة، لا علاقة له بالترجمة، ولعل ذلك أنه كما يفعله بعض المحدثين وبعض العلماء أنهم يعني يذكر يعني أول باب يعني في حديث ثم يذكر معه أحاديث أخرى، وبعضهم يقول باب بيع كذا وغيره، فيكون يعني هذا الذي جاء وليس مطابقا لأول ما جاء في الترجمة يدخل تحت غيره. وهذا يعني موجود عند بعض أهل العلم، وقد ذكرت في مقدمة شرح المشيد الصلاة يعني أمثلة متعددة يعني لهذا من المحدثين والفقهاء. نعم.
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.
نعم.
قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أو حسن أو قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها.
نعم.
قال مالك: الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله بالجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.
نعم.
قال مالك: الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مال المملوك. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
ثم قال: باب
مال المملوك.
باب مال المملوك يعني المال الذي يكون في حوزته ومكنه يعني سيده من اقتنائه ومن يعني الاشتغال به. وأورد فيه يعني هذا الحديث هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أن أنه قال: من ابتاع عبدا له مال،
من باع عبدا وله مال فماله للبائع،
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني هذا يعني أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وقد ورد يعني في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم ذلك أو يعلم ذلك أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية تحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: العهدة. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة.
نعم.
قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة هو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرط، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها.
ثم ذكر يعني باب العهدة، وفسرها الإمام مالك رحمه الله في الأثر الذي بعد هذا الذي ذكره عن يعني عن هذين التابعيين، وأن يعني وأن يعني يعني هذا أنه إذا عهدة قريبة وعهدة بعيدة، عهدة قريبة ثلاثة أيام، وهي أن ما حصل أو ما تبين يعني من شيء فإنه يعني يرد على صاحبه، وإذا كان يعني وأما في السنة فالشيء الذي يعني العيب الذي يكون من جنون أو يكون يعني برص أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعني ينتظر فيه إلى سنة، فإذا كان بعد السنة فإنه لا علاقة للبائع به، لا علاقة للبائع به. نعم.
قال: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: العيب في الرقيق. عن مالك عن أبي سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم.
عزيز الإسناد.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم،
وهذا موقوف صحيح. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باع أو عورم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحة وقيمته وبه ذلك العيب.
نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا بالرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العواري أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون قيمة يوم اشتري العبد.
نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت سيبا فليس عليه في إصابتها إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه.
نعم.
قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام جارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام جاريتين بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها الحيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليها يوم قبضهما.
نعم.
قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم يوجد به عيب يرده منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له. قال: وهذا الأمر عندنا.
نعم.
قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة وجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، قال: ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيب أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل، لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله. قال مالك: وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به، ولا بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به أولئك الرقيق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عجوة مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء امسكها وإن شاء صنع بها ما شاء.
يعني بذلك أنه يملكها ملكا تاما.
نعم. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيما في لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها فارقها.
باب
النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج.
النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده أمة وهي لها زوج قد زوجها يعني من زوجها يعني سيدها زوجها، فإنه إذا باعها تنتقل إلى المشتري مثل ما كانت عند البائع، ومعلوم أنها عند البائع مسلومة تعطي البضع يملكها يعني الانتفاع بها فيما عدا البضع فإنه للزوج، فإنه إذا باعها تنتقل كالهيئة التي كانت عنده كالهيئة التي كانت عنده، ومعنى ذلك أن المشتري ليس له أن يطعها لأن هذا الزوج وقد اشتراها مسلوبة منفعة البضع، مسلوبة منفعة البضع. وقد أورد يعني هذا الأثر عن
أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها،
يعني لا يقربها وهي ذات الزوج، وهي ذات زوج، لأن ذات الزوج هي في عصمة الزوج، ولا يعني ولا تنتهي منه إلا بطلاق أو بوفاة أو بخلع. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها.
نعم، وهذا عيب إذا كان ما أخبر به، إذا ما أخبر بالعيب فإنه يعني يرد به البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ثمر المال يباع أصله. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم قال: باب بيع
ما جاء في ثمر المال يباع أصله.
باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، يعني أن الأصل يعني عليه حمل، في حمل، والحمل يعني تابع الأصل. هل يكون يعني الثمر يكون للبائع أو المشتري؟ أورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت ثمرها للبائع لا يشترط المبتاع، فثمرها للبائع لا يشترط المبتاع. أما إذا كانت لم تؤبر فإنها تابعة للمشتري، إذا كان لم تؤبر، ولكن إذا أبرت فإنها تكون للبائع ولا تكون للمبتاع إلا إذا اشترط ذلك. وقد أورد في يعني في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع يعني ثمرا قد نخلا قد أبر ثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث يعني هذا صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم يعني من طريق الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
ثم ذكر هذه الكلمة: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نهى يعني فأورد يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، يعني لا يقدم على ذلك، المشتري لا يقدم والبائع لا يقدم، فالمشتري لا يتقدم للشراء والبائع لا يتقدم، لا يحصل منه البيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى البائع المشتري يعني حتى يبدو الصلاح، والصلاح هو أن يتغير يعني لونها من كونها يعني لون أخضر، من أخضر إلى أن يكون ثمرها لونها أحمر أو أصفر. إذا تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة أو الصغار فإن هذه علامة الصلاح، وهو الوقت الذي يحل به بيع الثمار. والحديث يعني رواه البخاري، حديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر.
وذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وبين فيه معنى، وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كونها تزهي، وهي أن يتغير لونها من الخضرة إلى الحمرة وكذلك الصفرة. والحديث أيضا هو صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم عند الإمام مالك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
ثم ذكر يعني هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ جاء يعني في الصحيحين متصلا بالحديث الذي قبله، جاء في الصحيحين متصلا بالحديث قبله، وهو من طريق الإمام مالك. وهو من طريق الإمام مالك. وإذا فهذا يعني تابع للحديث الذي قبله في الصحيحين، وكذلك يعني هنا يعني ذكر منفصلا ولكنه في الصحيحين من طريق الإمام مالك، فهو متصل بالذي قبله. نعم.
عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو مرسل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، ويعني وهذا اللفظ وهو مرسل يعني، ولكنه جاء في مسند الإمام أحمد يعني بإسناد صحيح من طريق عمرة عن عائشة. نعم.
قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر.
نعم.
قال مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
هذا يعني الوقت الذي هو بدو الصلاح، والثريا يعني نجم يعني مرود المقصود أنه يطلع مع الفجر، فإن هذا هو الوقت الذي يعني يكون في الغالب ويكون يعني عنده حصول بدو الصلاح. نعم.
قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقساء والخربز والجزر أي أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيع العرية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله ما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير وفيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.